بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، لازلنا نتفيأ ظلال الآثار المباركة الواردة عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل، وصايا وعهود وآثار عظيمة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. روى ابن وهب في جامعه عن موسى بن عقبة أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى أخا له فلم يجده، فقالت امرأة أخيه ادخل حتى يأتيك، فدخل فاستسقاها أي طلب ماء، فأمرت جاريتها أن تسقيه، فأبطأت الجارية فلعنتها، فقام عبد الله بن مسعود فخرج، فلقي أخاه رب البيت فقال هلا دخلت البيت حتى آتيك؟ فقال منه خرجت ولكني استسقيت ماء، فأمرت صاحبتك خادمتها فأبطأت عليها فلعنتها. وقد بلغني أن الرجل أو المرأة إذا أرسل اللعنة مضت حيث أرسلت، فإن وجدت منفذا وإلا رجعت إلى قائلها وإني كرهت أن أكون بسبيلها. هذا الأثر فيه التحذير من لعن المعين، وأن من لعن غيره فإن لعنته تمضي، فإن كان الملعون أهلا لها، وهذا لا يعلمه إلا الله، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا إلى الله وحده. فإن كان أهلا لها أصابته، وإلا رجعت إلى قائلها. فابن مسعود رضي الله عنه خرج من البيت خشية أن ترجع اللعنة فيكون في سبيلها فيصيبه شيء منها، وهذا إنما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا غيب. فقد روى أبو داود بسند صحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وهذا عام في لعن الأشياء كلها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه أبو داود والترمذي. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، أي ضجرت من الناقة فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها وأعروها، أي كل ما عليها أنزلوه، ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران بن حصين: فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، يعني الناقة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب المجري بن عمرو الجهني، فكان الناضح يعتقبه الخمسة والستة والسبعة، أي يتناوبون ركوب الجمل الواحد. فدنت عقبة رجل من الأنصار، أي وقت ركوبه، على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، أي تلكع ولم ينهض بقوة، فقال: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا يصحبنا ملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: سار رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلعن بعيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون. وهذا في صحيح الترغيب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: اللهم لعن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، كلا، إنه يدعو إلى الصلاة. فاللعن ليس بالأمر الذي يلاك باللسان ويتسهل فيه الإنسان، ولكن للأسف شاع بين الناس، فعند أدنى غضب من الأب أو الأم يلعنون أولادهم: الله يلعنك، الله يقطعك. لا بد أن يحذف اللعن من قاموس اللسان، مهما كان الولد شقيا لا تزيده شقاوة وتدمر دنياه وأخرى. في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، يعني قال: والله أنا على ملة كذا، فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وفي رواية: لعن المؤمن كقتله. وكقتله له معنيان: من جهة أن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، واللعن يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله، فهو أشد من القتل. وأيضا كقتله من حيث الإثم. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يشهدون على الأمم بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة لهم، ولا يشفعون لأقاربهم ممن قد يعذب ببعض ذنوبه في النار فيخرج منها. رواه مسلم. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. ولذلك في صحيح الأدب المفرد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، والإنسان قد يزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة، كلا ورب الكعبة. فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود، رضي الله عنه وأرضاه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة، وفي رواية ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول. وكثير من الناس اليوم يطلق لسانه باللعن وكأنه يشرب ماء، يقول يلعن أبوك ويلعن الذين خلفوك، يلعن والديك، يلعن شكلك، والبعض والعياذ بالله يتجاوز حتى يلعن الرب ويلعن الدين، يلعن دينك. هذا موبقة كبيرة. فسب الدين يخرج الإنسان من دينه عند العلماء. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا من أكبر الكبائر وهو لعن البشر. وعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. وهذا في صحيح الترغيب. وفي صحيح الترغيب أيضا عن جرموذ الجهني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال أوصيك لا تكون لعانا، أوصيك لا تكون لعانا. وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي. لا تلاعنوا بلعنة الله أي تقول لعنك الله، ولا بغضب الله أي تقول غضب الله عليك أو عليك غضب الله، ولا بالنار أن تقول مأواك النار ونحو ذلك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. والطعان هو الذي يكثر عيب الناس والطعن فيهم بغير حق، والفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. المؤمن لسانه عفيف ينزهه عن كل ما يشين. عن عبد الله بن مسلم بن يسار أن أباه قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، قال ما سمعته يلعن شيئا قط، ويقول لو لعنت شيئا ما تركته في بيتي. وكان لا يسب أحدا، وكان أشد ما يقول إذا غضب فرق بيني وبينك. قال فإذا قال ذلك علم أنه لم يبق بعد ذلك شيء، أي من الكلام. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فعلى المسلم أن يعود لسانه الخير، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. وكان يقول من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. بل روى ابن ماجه بإسناد حسن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لجاجة، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واتفق العلماء على تحريم اللعن. وقال: فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. واللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى. قال: وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو في نهاية المقاطعة والتدابر. فلا بد أن يربى الصغار قبل الكبار على حفظ اللسان وترك هذا اللفظ الشنيع مما قد يبقي الإنسان في دنياه وفي أخرى. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا وقلوبنا، وأن يوفقنا إلى ما يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.